بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال نعم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح، وقد أخرج الترمذي حديث أبي سهلة وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في مسند عثمان 915، وهو عند ابن ماجه رقم 113 بتمامه، وجزأه أحمد في مسنده، فأخرج منه في الثاني والأربعين صفحة 521 من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قيس به إلى قوله فجعل يكلمه وجه عثمان يتغير. وأما الزيادة التي فيه فإنها في مسند عثمان، قوله هنا صائر إليه، مسند عثمان رقم 407. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد الرابع كتاب الفضائل فضائل عثمان رضي الله عنه، ذكر منها جملة، ذكر جملة من الأحاديث ومنها هذا في فضائل عثمان. وبوب عليه أيضا في كتاب دلائل النبوة من جامعه المجلد الثالث صفحة 518 إخباره صلى الله عليه وسلم أن المنافقين سيخرجون على عثمان رضي الله عنه. وقوله يوم الدار هو اليوم الذي حبس فيه عثمان في الدار، والعهد المذكور هو ما مر في حديث عثمان، يعني ما عهد إليه أن يصبر، وهكذا لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، قد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، صابر عليه وصائر إليه، يعني إلى هذا. سيأتي الحديث الذي بعده. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وددت أن عندي بعض أصحابي، يريد أن يعهد إليه ويريد أن يخبره بهذا فيما أطلعه الله عليه. فلما جاءه عثمان وهو ذو النورين مبشر بالجنة الذي تستحيي منه الملائكة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويعهد إليه، ووجه عثمان يتغير. وفي حديث أبي موسى حين كان بواباً للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البستان قال عثمان يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. وفي هذا دلالة على أن عثمان صبر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى إليه أخبره وأمره. وفي هذا دلالة على مقادير الله، فما حصل لعثمان قدره الله قبل أن يخلق عثمان وقبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولهذا أطلع الله نبيه على أن هذا صائر لعثمان، وفيه أن الخبر المفجع لا يشاع، ولهذا أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان. وفيه أن الخبر المفجع يجعل الإنسان يتغير حتى وإن كان ذلك في طاعة الله، لكن النفوس لا تحب المظالم. وقوله وقال علي في حديثه يعني علي بن محمد، فإنه روى الحديث هو ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، ففي رواية علي بن محمد وأنا صابر عليه، صائر إليه وصابر عليه، هذا الأمر لا بد منه، أنا سأصير إليه وأيضا صابر عليه.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلقه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فقلت لها: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله فما ذكرته. قال: فأخبرته معاوية ابن أبي سفيان، فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتابا. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن وهو على شرط مسلم: الحديث أخرجه ابن ماجه، وعنده عن ربيعة بن يزيد عن النعمان بن بشير رضي الله عنها رضي الله عنهما بدون واسطة، وسند الترمذي أرجح.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب دلائل النبوة بالباب الذي سبق، فساق حديث عائشة الذي قرئ، وساق هذا الحديث: فلا تخلعه لهم. وساق أيضا حديث ابن حوالة وهو عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملي عليه، قال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، فعرض عني إلى آخر قوله. قال: فأكب على كاتبه يملي عليه، قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. ثم قال: أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: نعم. قال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر قرونها؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. وكأن ابن حوالة هذا الرجل الذكي ينتظر توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم له حتى وجهه، قال: اتبعوا هذا، يعني عثمان. قال: ورجل مقف حينئذ، فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه لمزيد التثبت: اتبع هذا. فأقبلت بوجهي إلى رسول الله قلت: هذا؟ قال: نعم. وإذا هو عثمان بن عفان. يعني فتنة الخوارج والمنافقين، هذه الفتنة التي هي الأولى فيها كأنها انتفاجة أرنب، فتنة المنافقين، خوارج المنافقين. فإذن لا تكن معهم، كن مع هذا. الحديث في علل الدارقطني: 3442. قال: يرويه ربيعة بن يزيد دمشق واختلف عنه، فرواه الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر النعمان مشير عن عائشة، تابعه أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة، وخالفه زيد بن حبابة، رواه عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد يزيد عن عبد الله بن قيس النعمان مشير عن عائشة، ورواه صفوان بن عمرو عن يزيد بن إبراهيم النعمان مشير عن عائشة، وقول الوليد بن سليمان ومن تابعه أصح. الطريق التي عند أحمد هي الأصح، هذه اللي من طريق الوليد بن سليمان. الوليد بن سليمان عن ربيعة عن عبد الله بن عامر عن النعمان، هذا السند، وتلك الطرق أخرى، لكن هذا أصح. فلا إعلال في الحديث، لا علة فيه تضره، ما فيه علال. بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب المنافقين من جامعه المجلد الخامس صفحة 200-207 باب تحين المنافقين الفرص للفتك بالإسلام وأهله، وذكر حديث عائشة هذا. باب تحين المنافقين الفرص للفتك بالإسلام وأهله، تبويب قوي هذا، جيد. وقوله في هذا الحديث: لعل الله يقمصك قميصا، أراد بخلعه رطب القميص الخلافة. يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه لهم. أي إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم، لكونك الحق وكونهم على الباطل. فلهذا الحديث كان عثمان رضي الله عنه ما عزل نفسه حين حاصروه في الدار وصبر، قال: أنا صائر إليه، أهد إلي أني ما أعزل نفسي ولا أخلع هذا القميص، أنا صائر إلى هذا العهد وصابر عليه، ما سأخلع. وأذكر أن هذا الحديث مر بي شرحه في الصحيح المسند في دماج في أيام الثورات، لو راجعتم تجدونه، وشرحته شرحا يعني واسعا فيما أذكر قبل، لأنه كان مناسبا أيام الثورات، وكان ابن عبد الرحمن عثمان صغير كان بجانبي، وبعدين أنا أقول يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا، ويضحك يظن أني سأكسوه قميص، هذا طفل. وهذا حديث، هذا من أعلام النبوة كما سمعت، أنا ذكر في دلائل النبوة، فقمص الله عثمان قميص الخلافة وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخلعه للمنافقين، وقال وعهد إليه أن يصبر على هذا الذي سيحصل له، فصبر قال أنا صائر إلى هذا يقينا أنه سيحصل لي هذا، صائر علي صائر إليه وصابر عليه، وصبر ولم يخلعه ونعم ما فعل. وفيه دلالة على أن الثوار على عثمان رضي الله عنه منافقون من الخوارج أمثالهم، فقتلت عثمان هم المنافقون، ليس منهم صحابي ولا رجل صالح، هم الخوارج والمنافقون أمثالهم، ومن اغتر بهم من شاكلتهم. والذي أعرف أنها ما هي أول ثورة هذه، لكن أول ثورة شديدة، أما أول ثورة هي ثورة أهل الردة، ثورة أهل الردة على أبي بكر، بس يعني تلك أجمع الصحابة على إخمادها فخمدت، وهذه كانت في شيء من الفرقة أو شيء من ذلك، فتحين المنافقون ذلك وفتكوا بالخلافة، فتكوا بالمسلمين كما بوب الشيخ عليها أنها تحين الفرس، وكل ذلك بتقدير الله كما ترى أن هذا شيء سبق، ولا مع المنافقون آنذاك وأضرابهم حجة على هذه الثورة العارمة، إلى أن دخلوا على الخليفة في بيته وقتلوه في بيته بعد الحصار الشديد. فهذه سنة الثوار من ذلك الزمان إلى زمننا هذا، هذه سنتهم على خلفاء المسلمين. ثم إن كثيرا من الناس يظن أن كلمة ثورة وثوار أنها مفخرة، وهي والله ليست مفخرة، فهي تتضمن الخروج، ثائر معناه خرج على ولي الأمر، فكلمة ثوار كلمة ما هي جيدة، لا ينبغي أن تشاع بين الناس وأن يفتخر بها الإنسان. وترى كثيرا من الناس الذين ما عرفوا مدلولات الكلام والعقيدة وما كان من ذلك أنه يجعلون لهذه الكلمة معنى كبير ويحتفلون بها، ثورة كذا ثورة كذا ثورة كذا، ما عليكم هذا. وفيه الصبر على البغاة وعدم التنازل لهم عن الحق، فإن التنازل يطمعهم أكثر. وفيه دلالة على أن عثمان سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم الشر بالجنة حتى تلقاني، لا تخلعه له معناه أنك ستلقاني، إذا لم تخلعه لهم هذا يشير إلى أنه سيقتل، سيستشهد من قوله حتى تلقاني، وأيضا قوله على بلوى تصيبه في حديث أبي موسى. وانظر تقدير الله أن عائشة رضي الله عنها راويت هذا الحديث، عثمان رواه وهي روته، نسيت هذا الحديث أن تحدث به أيام الدار، الأمر كان مذهلا حين الحصار على عثمان، بينما لو أشاعت هذا بين الناس للفتت انتباه كثير من الصحابة إلى أن هذه الثورة حق المنافقين، هذه ثورة المنافقين بدلالة الحديث النبوي، وشيء قدره الله حتى يلتبس الأمور، تلتبس في بدايتها. ولهذا عتب عليها قال فقلت لها يا أم المؤمنين، نعمان بن بشير عتب، أين كان هذا عنك يعني أيام الدار، ما ذكرتيه للناس، ما أشعتيه للناس. قال: نسيته والله فما ذكرته. سبحان الله، يعني أنساها الله عز وجل هذا الحديث، ما حدثت به إلا بعد أن قتل عثمان. وحتى لو حدثت به شيء قدره الله لا مفر منه. قال: فأخبرته معاوية، نعمان نقله لمعاوية رضي الله عنه، فلم يرضى بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتابا. يريد أن يعلو، ما يأخذه بواسطة النعمان، يريد أن يأخذه من عائشة مباشرة. هذا مما يدل على رغبة الناس في علو السند، العلو، الأخذ بعلو. وفيه العمل بالمكاتبة، كتبت إليه به. هذا أيضا قضية المغيرة، لما أمر أن يكتب إليه المغيرة بذلك الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل بلوى المسلمين الأصل فيها أنها من المنافقين، الخوارج وهذه الأصناف، وهذه طريقة الكفار في هذا الزمان. فإنهم يرون أنه لا يستمر ولي الأمر، يمكث لها 4 سنين ولا كذا وخلاص، ابعدوه، خلعوه، بدلوا غيره، ابعدوه، وهكذا. يعني سواء خلعوه بثورات أو كذا، أو خلعوه بانتخابات، وإلا فإذا قمصه الله قميصا يبقى على ذلك القميص حتى يستريح بره ويستر عن فائده، حتى وإن كان عاصيا ما دام من المسلمين. فهذه الانتخابات تتضمن الخروج، وهي من أفعال الكافرين، وقلدهم المسلمون بذلك. الانتخابات والاعتصامات والمظاهرات والثورات والانقلابات كلها لا دليل عليها، كلها تقليد الكفار، وكلها عدم رضا بولي الأمر، وانقلاب عليه وخروج عليه.